الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير والهادي الشفيع والسراج المنير والطهر الطاهر والعلم الزاهر والنور الباهر. محمد وعلى آله الأطهار المصطفين الأنوار. كنا في هذه المجموعة من الآيات التي تتحدث عن الأكل الحلال الطيب في مقابل الأكل الحرام، ومر بنا هذا ليس فقط في المأكل واللباس والزينة، بل أيضا يرتبط أيضا حتى ليس فقط بالمأكل، يرتبط حتى بالملبس. خذوا أمر، خذوا زينتكم عند كل مسجد، يعني المسجد ليس المراد به بنيان المسجد، المسجد المراد به العبادة، المسجد عنوان بالعبادة. وورد عندنا أن الصلاة بأجمل الألبسة أعظم ثوابا، كان الأئمة من أهل البيت صلوات الله عليهم تبعا لسيد الأنبياء يلبسون أفخم ألبستهم في الصلاة، أفخم، أفخر، أبهى، أجمل الألبسة. عادة احنا البشر أفخم الألبسة وين نلبسها؟ نلبسها للقاء البشر، بينما أهل البيت صلوات الله عليهم أولهم سيد الأنبياء إنما يدخرون الألبسة الجميلة عند الصلاة لرب العالمين. ولماذا؟ أمر من الله، خذوا زينتكم عند كل مسجد، كل مسجد، كل صلاة. خب كيف الآن هاي الآية فيها سورة
الأعراف؟
كما بين أئمة أهل البيت عليهم السلام هذه الآية، وما الصلة بين العروج الروحي للمصلي وزينة لباسه وفخامة وفخار وجمال لباسه؟ منه العطر، بس اللباس لماذا؟ العطر من شؤون اللباس بعد أو شؤون البدن؟ لماذا؟ أمر مادي بدني يؤثر في الأمر الروحي، في علاقة، في تأثير. بينما وردت روايات على العكس أيضا، وهو أنه من لبس لباسا شفيفا أو رقيقا قل إيمانه، رق دينه في الصلاة. يعني بالعكس، يعني بالعكس يهبط مستوى الروحي والقلبي. فهذا مؤشر واضح أيضا في باب نظام اللباس والزينة، متطابق مع نظام المأكل والطعام، إن هناك تأثير متبادل. رؤية الإمام زين العابدين عليه السلام ليلة في جوف الليل وكأنما خارج إلى زواج أو عرس في أجمل لباسه جدا، فسئل عليه السلام إلى أين؟ قال إلى خطبة الحور العين، يعني تهجد بالصلاة عن النبي، كأنما تعبير بعض الروايات الريس يزف إلى عرسه. شلون في جماعة لحي أو هكذا خرج الإمام زين العابدين صلوات الله عليه إلى التهجد في مسجد جده النبي صلى الله عليه وآله. فالمقصود لاحظ كيف الزينة لها تأثير. موجودة رواية في الوسائل الغالية أيضا أن المصلي حينما يصلي تحتف به الحور العين عندما يصلي، يعني في جمال في الصلاة، حور عين رمز للجمال، رمز للرقة، رمز للنور يعني أو دورهم. وأنه إذا لم يدعو الله بأن يرزقه إياهن فارقنه متعجبات. لماذا هذا المؤمن زاهد في الناس ما عنده إحساس مشاعر شبيه هذا؟ المقصود أيما كان، فلاحظ إذا جانب المادي جانب للتأثير، وهذا نوع من تعظيم واحترام الله عز وجل، إنه المصلي إذا ذهب إلى الصلاة في أفخم ثيابه نوع من التوقير، أدب اللقاء مع الله عز وجل، أن يكون بلباس فخم. فهذه يتصب في هذا المجال. نعم سبحان الله، من مواقع شوف لاحظ كل هذه تصب في المعادلة. عندنا مثلا رائحة العطر الطيب تقوي مناعة الروح من السحر، من العين، من الكآبة، من أكثر الأمراض الروحية العطر الطيب. عكسه والعياذ بالله عكس الرائحة النتنة أسهل، لأن يتأثر الإنسان بالسحر أو بالمس أو بالصرع أو بأي شيء آخر. يعني ربما رائحة نتنة شديدة النتن توجب خبال الإنسان، مخ الإنسان، وهي بالعكس ربما رائحة طيبة تكون دواء للمجنون حتى. فلاحظ كيف يعني ليه تأثير متبادل على الروح، على العقل، على الفكر. هذه كل أمور. أيضا هناك عنوان موجود في الوسائل في أبواب عديدة، عنوان النشرة. النشرة يعني شنو؟ نشرة من انتشار، نشرة نشر ينتشر نشرة. النشرة يعني انبساط الروح في مقابل انقباض الروح، انحباس واحتباس الروح. فذكر أهل البيت عليهم السلام ربما ما يزيد على 15 سبب لنشرة الروح، منها اللباس الجميل، منها العطر الطيب، منها 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 جملة، منها كثير منها أسباب مادية تتلائم مع انبساط الروح. الروح المنبسطة خلق الإنسان طيب سمح، شوف شلون تأتي. بينما انقباض الروح اكتئاب، كآبة، ضيق، يسبب سوء الخلق، يسبب ضعف مناعة الروح ومناعة الروح أمام السحر، أمام العين، أمام المس، أمام الصرع، أمام كل شيء. أفمن شرح الله، هو هاي تعبير الآية تفسير لهذا المطلب، أفمن شرح الله صدره للإسلام، شرح الصدر من أحد صفات العظيمة لسيد الأنبياء، ألم نشرح لك صدرك. أو قول النبي موسى على نبينا عليه السلام رب اشرح لي صدري. شرح الصدر هذا انبساط الروح، انتشار الروح، بخلاف انقباض الروح. انقباض، اكتئاب، احتباس، هذا يولد سوء الخلق، يولد الحدة، يولد العصبية، يولد على ما جرى. فشوف لاحظ كيف الجانب الفسيولوجي أو ما يعبر عنه أو البيولوجي الفسيولوجي ما شئت أعبر يأثر على لتداعيات على روح الإنسان، أخلاق الإنسان، لدور. فإذا هذه فلسفات التشريع فلسفات مهمة. أتعجب أنه واقعا دين الله لا يصاب بالعقول، هو من جرى البشر كيف ينازع الله في التشريع. فلاحظ هنا القرآن الكريم يقول يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. مثلا عندنا أكل الذي لا يشتهيه الإنسان يكرهه وما شابه ذلك، إذا أكله الإنسان يسبب بلادة ذهن الإنسان. شلون شلي ما الترابط؟ في ترابط. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. السلم أي ما كان السلم، هذا مو مرتبط ب، لا مرتبط باشتهاء الإنسان. الشيء الذي لا تشتهيه لا تأكله، تكرهه لا تأكله. سواء لو هذا ليس بمعنى التمادي إلى حالة مرضية في شهية الأكل، لكن يعني كضابطة وسطية موجودة. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. إنما يأمركم بالسوء، ما ربنا أنه كيف الشيطان يدعو إلى فرق في البشر أو ما شابه ذلك، تنفر من الأكل الحلال الطيب وتستعذب وتستحلي أعوذ بالله الأكل الحرام أي الخبائث، أي مشكلة وحال يؤدي إلى أمراض مو فقط بدنية، الأخطر الأمراض يؤدي إلى أمراض روحية. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. مرة أنه طبعا عداوة الشيطان، لأن الإنسان طبقات من الروح يمكنه إذا التفت إليها أن تدرك موجودات ومخلوقات أخرى، مو بالضرورة أن يرى صورهم، يستشعرهم، يستشعر آثارهم أفاعيلهم. وإلا الباري لا يأمر بشيء فوق طاقة الإنسان أو ليس بمقدور الإنسان. وما يتوقف فاتخذوه عدوا أو التحرز منه، ما يتوقف على أن الإنسان يرى بعينه البدنية أو عينه حتى البرزخية، وإن لم يرى العمد الاستشعار الإجمالي الالتفات. في رواية في كامل الزيارات لابن قولويه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في زيارات المناسبات ربما المهمة لسيد الشهداء أو عموما يوصي يكون حاضرا صلى الله عليه وآله من سيد الأنبياء، يعني يصير بعبارة أخرى زيارات سيد الشهداء الحساسة منتدى جامع لكل الأنبياء والأوصياء والرسل. هذا ما يستفاد من كثير من الروايات. سنة علي القائد غير هكذا ليالي الجمعة منتدى جميع الأنبياء والأوصياء والرسل مرقد سيد الشهداء صلوات الله عليه. هذا ما يستفاد من كثير من الروايات، ليس رواية واحدة. المهم أن ابن قلاوية أستاذ الشيخ المفيد وهو كان المرجع الأعلى للشيعة في وقته وتربى عليه في الفقه الشيخ المفيد يروي ابن قلاوية أن سيد الأنبياء يتواجد في المناسبات الهامة أو مطلقة في زيارات سيد الشهداء، يعني الأقل قدر متيقن في زيارات المناسبات المهمة. فيوعز سيد الأنبياء للملائكة أن بشروا زوار ابن الحسين كذا وكذا زوار حاضرين. فيتساءل الملائكة يا رسول الله هم لا يرونا ولا يسمعونا فكيف نبشرهم بما تأمرنا به. شوف نكتة جدا لطيفة يتفسر لنا الأوامر القرآنية إن كيف نتخذ الإبليس عدو أو الشياطين عدو ونتخذ الملائكة أولياء. ولو العين البرزخية ما مفتوحة ولو بالعين البدنية ما ترى أو الأذن السمعية ما ترى، لكن هناك آلية. فيقول يتساءل أو يعترض الملائكة يا رسول الله تأمرنا هم لا يسمعون ولا يرون فكيف يعني نوصل لهم كلامك؟ قال يعني قال سيدنا يعني يقول سيدنا الأنبياء في تلك المضمون الرواية يعني لا امضوا وبلغوهم فإنهم يأنسون بمصافحتكم لهم يبتهجون. وهذا مضمون الرواية أنا ما أقرأ بالألفاظ، وهذا علامة استشعارهم بكم استشعار. هذا الاستشعار وإن لم يكن استشعار عن التفات أو تفصيلي أو بعلم مركب، لكن نفس الاستشعار هذا وجداني. لما يبتهج الزائر عند زيارة سيد الشهداء؟ ابتهاجه مصافحة، ما المقصود مصافحة باليدان؟ أصل المصافحة ولو باليد هي مصافحة، بس أصل المصافحة صفحة وجهك مع صفحة وجه الطرف الآخر تتقابل، يقال تصافحة صفحة وجهك مع صفحة وجهه. هاي مثل انعكاس أنوار يصير بين الطرفين أو ذبذبات الأرواح أو الأجسام يقال مصافحة. من شاء أن يصافحه 120 ألف نبي زيادة الشعبانية المصافحة يجب مو لا يسلم عليهم واحد واحد، لا يعني هاي ما شاء الله منتدى الأنبياء يجتمع عند سيد الشهداء، هو لما يواجههم بصفحة وجهه وهم يواجهون بصفحة وجههم فقد صافح 120 ألف نبي. اللهم صل على محمد وعلى محمد. أو صافح الملائكة تصافحهم الملائكة. حتى هي روايات لو أنكم تجنبتم المعاصي كذا لصافحتكم الملائكة، مو إلا باليد المقصود العمدة هذا، يعني تتنزل وتستقبلها وجوهكم بوجوهها أو وجوهها بوجوهكم، وهذا يسبب إشعاع نوري بهجة أنس شراحة الصدر نورانية هكذا. نعم، فإذا هذه الأمور كلها لها، إذا لما يعبر الله عز وجل إنه لكم عدو مبين يعني كأنما الله عز وجل يجذر في عقل الإنسان سواء العقل الباطن اللاواعي أو العقل الواعي، يجذر فيه هذا عدو 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 عدو. لما أساس الإنسان ليتأثر استشعارا بموجاته بخواطره بإعازاته بخلقه. طبيعة الشياطين حدة عندهم، عصبية عندهم، غضب كذا، بخلاف الملائكة. الملائكة عندهم صرامة لكن عندهم رحابة، أي شفافية، حسن الخلق، وقار. انت لاحظ بيان أهل البيت عليهم السلام، يسأل زرارة كيف ميز النبي جبرائيل أنه من الملائكة وليس من الجن والأباريس، سؤال دقيق من زرارة مضمون موجود في أصول الكافي. هذه بيانات معرفية من العيار الثقيل لمن يخوض مباحث المعارف. فيقول الإمام الصادق طبعا على حسب مستوى زرارة أو مستوانا يجيب، ولا في أجوبة ذكروها أهل البيت في روايات أخرى أعظم من هذا البيان، اعظم بكثير، اعظم بكثير. ساشير لاجمال. يقول: عرفه بالسكينة والوقار. شوف التفت جدا، هذا بس ضابطة روحية عرفانية قلبية ما شئت تعبر مكاشفية. إذا في وقار وسكينة وطمأنينة هذا وارد ملائكي، سمونه نبوة، مو كلام في الأنبياء، هذه فيض ملائكي رحماني. أما إذا تشوف حالة تشنج، توتر، رجفة، إرجاف، مو حدة، هذا وارد شيطاني طنطناني. ما تشوف اللي يعصب يرجف، هذا وارد شيطاني. بينما حالة الوافد الرحمن حالة سكينة، وقار، هدوء، سعة صدر، هاي الضابطة ما تتخلف، دقيقة جدا. لاحظ هاي بيان قرآنية، أصل هذا قرآنية. الذي لا يتدبر في الروايات اجتهادا فقط مسلك إخباري عن طريق الرواة والطرق، هذا ليس منهج اجتهادي عامي، ليس منهج اجتهادي، منهج روائي إخباري. لاحظ هذا المضمون موجود في الرواية، في الآيات الكريمة، حيث يصف أثر الشيطان دائما بهذا في المسلمين في بدر: أنزل عليكم ماء ليطهركم به ويذهب عنكم. وما الذي حصل لهم؟ أجنب كثير منهم، مو الكل، مو الأغلب، بس كثير أجنبوا ليلة بدر. بكرة يحمل وطيس، خلاهم يجنبون. ليش يجنبون؟ والجنابة من غشية الشيطان، الحين من الاحتلال. شنو معناها؟ بحث آخر ما نريد ندخل فيه. هذا الاحتلام الذي يسبب جنابة يعبر عنه القرآن رجز، رجز الشيطان بالغسل، طاهر مطهر، يذهب عنك رجز الشيطان. رجز ما هو؟ شوف مادة علم الاشتقاق، للأسف كان في الحوزات العلمية علم الاشتقاق يدرس بإصرار، مهم، يفتح لك أبواب الاستنباط والاجتهاد. مثلا شعر الرجز، لماذا يسمى الرجز؟ نفس المادة الرجز، يعني ماذا فيه؟ شحاج حالة، يعني مثل حالة اضطراب، حالة حركة اضطراب. لا الرجز عن كلامك، اي نعم ازز، هم هذا اشتقاق الكبير، دعنا في الرجز الحين، نفس المادة رجز، رجز. لاحظ استعمال هاي الكلمة في موضع اخر في القرآن الكريم: ادخلوا الارض المقدسة، باب حطة، اقولوا حطة نخفركم. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، فأرسلنا عليهم رجزا. الرجز شنو؟ فالرجز غير الوقار والسكينة، هاي المضمون الروايات المعجز في المعارف أصولها قرآنية. الرجز مثل حالة رجفة، زلزلة، ارتباك، رجفة، حدة، خرق، هذه أفاعيل الشيطان. بينما الوقار، السكينة، هذه علامة الملائكية. أنت شايف لاحظ المصروع والممسوس وقور الممسوس من الجن أو المصر أو يرجف يرجف الرجس. لما لأن الشيطان جسم كهرومغناطيسي، هذا الكهرومغناطيسي يسبب ارباك ارتباك كهرباء، بعد هم كهرباء وهم مغناطيس تتداخل مع بعض البعض تسبب كذا. اي شوف المعجز في كلام سيد الانبياء صلى الله عليه وسلم، قال ما تفيضه العين من الدمع والقلب فهو من الرحمن الذي يصاب بالعزاء، اما ما في اللسان او اليد فهو يقسم يعني البعد الرحماني عن البعد الشيطاني، سواء في حالة الفرح في حالة الحزن في حالة في حالة حالات مختلفة. هذه أمور روحية قلبية شهودية على حال ذكرها الوحي. هذه أيضا من لغة العرفان أو المعنى الوحياني، يعني عرفان الوحياني مو العرفان البشري، لغة العرفان والذوق الوحياني التي ذكرها القرآن في الآيات، قضية رجز، قضية وقور، طمأنينة وسكينة، هي لغة ليست لغة فكرية، لغة بالدقة هي لغة معنوية ذوقية عرفان وحياني وعرفان بشري. على أي حال سأستأصلنا كثيرا في هذا المجال. المقصود أنه هو إذا الجانب المادي مؤثر على روح الإنسان خروج الإنسان، وأمر الله عز وجل أن بوظائف تجاه كائنات غير مرئية مثل الجن والشياطين والأبارسة من جانب، ومن جانب آخر الملائكة من جانب آخر، ليس تكليف بغير مقدور، تكليف بما هو مقدور، ولو إنسان ما عنده مكاشفات ولا عنده مشاهدات. الخطاب مو خاص لمن انفتحت عينه البرزخية، لما لأن الإنسان عنده سونار جهاز يكتشف بس يلتفت إليه بدون ما حتى ما يشوف. السكينة وقال عندك هاي زين، عندك حدة ورجفة وكذا، أعرف أن هذا ليس من الرحمة. شرح صدر عندك، شوف لغة كلها لغة عرفانية في القرآن، لغة معنوية. أفمن شرح الله صدره لسانه، ليس الآية الكريمة، أفمن جعله ذكيا ثاقب الفكر، هي كل لغة نظام العرفان الوحياني مو العرفان البشري في القرآن. ألم نشرح لك صدرك، لغة ذوق وجدان، بخلاف أفمن شرح الله صدره الإسلام تتمت ماذا في النور، النور شوف النور مشاهدة لغة عرفانية عرفان وحياني. كمن يصعد الآية الكريمة نكملها، كمن جعل صدره ضيقا، شوف كل اللغة وجدان وعرفان، حرجا ضيقا، ما يحتاج تفكر، هاي مو بلغة الفكر ولا والتفكر العقلي، هاي بلغة القلب ولغة الوجدان ولغة المكاشفة ولغة المعنى، معنى وحياني مو بشري، عرفان وحياني. فهذه اللغة منتشرة في القرآن، أحد اللغات الرئيسية التي يعتمد الإنسان يعتمد القرآن في تكامل الإنسان. واللغة اللي يفتهمها الأمي ويفتهمها النخبوي ويفتهمها كل متخصص. الفكر شيء، واقع الحال شيء آخر، واقع الحال أمر عظيم. يعني لو يشتغل باحث في التفسير حول لغة المعنى في القرآن، وسيما يستخدم القرآن لغة قريب للبداهة مو لغة شنو يعني لا يستطيع الوصول لها. شوف أصلا نفس تعبير القرآن اتخذوه عدوا. لغة فكرية ولا لغة معنوية؟ لغة معنوية. العداوة والمحبة لغة معنوية روحية. أحد طرق كمال الإنسان ومداواة الإنسان أن يعادي عدو الله. ده برنامج روحي. وأن يحب مو فكرنا روحا قلبا يحب. وهذه أصول تشريعية قرآنية تدلل على أن زيارة عاشوراء كم لها أصول قرآنية عظيمة جدا. وحقا هاي زيارة عاشوراء حديث قدسي من الله، يعني من نوع الصاعد جدا في المعاني. زيارة عاشوراء نتركز على هذا المطلب أكثر من زيارة عاشوراء. لغة معنوية أكثر ما هي لغة فكرية. بعد زيارة عاشوراء لغتها لغة معنوية عرفانية. وري لمن وراء، عدو لمن عادك، محب من كذا، مبغض. لغة المعنى، لغة القلب، لغة سلسة سهلة يفتهمها الأمي والعالم. كما في رواية عليم اللسان ايش؟ ما اسمع. كافر الجنان. باللسان في التنظير شيء، الحالة الروحية كيف هي؟ عليم اللسان. اللسان مقصود به التنظير الفكري، الفكر لسان. عليم اللسان لكن العمدة الجانب الجنان. الجنان كيف؟ غاية الفكر الجنان. إذن دي اللغة، اللغة المعنوية، اللغة. لا أقصد هذا تنظير العرفاء البشريين والصوفيين، لا، كلامنا مع هذه اللغة موجودة في القرآن. كل نفس ذائقة. شوف ذائقة، يعني لو تجمع كمنظوم هذا، هاي المفروض تفسير من التفاسير يختص باللغة المعنوية في القرآن، الخطاب المعنوي في القرآن، الخطاب الروحي في القرآن، المنظومة الروحية في القرآن، القلبية في القرآن. ضروري جدا، ممتاز. وسيما القرآن يبين، ينبه على المساحة البديهية في القلب والوجدان والروح، مو المساحة الغامضة، مساحة بديهية بسرعة يستشعر بها الإنسان. إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فأثبت لكم بطلان ذلك أولا ثانيا فكرا لا. فتمنوا، تمني هو هذا حالة روحية. إن كنتم صادقين، سبحان الله، مطابقة الحقيقة وعدم الحقيقة نفس الحالة الروحية. فهي اللغة إذا اعتمدها القرآن والثقلين، يعني روايات العترة وهكذا، ولغة مهمة جدا. هي كلمة، لاحظ هنا كلمة عدو، احسب القرآن كلمة عدو كم أتت في كم آية. هل اللغة هي فكرية؟ لا، بالدقة هي أولا، لأن في أنه يمكن أن تترجم فكريا، لكن هي في كلغة كواقع حالة العداوة هي ليست صورة فكرية، هي بالدقة حالة روحية قلبية معنوية ذوقية. عدو، عداوة، أولياء، موادلة. مر بنا آية المودة من أعظم فرائض الدين على الإطلاق، آية المودة. ما الفريضة فيها؟ فكرية أولا بالذات؟ لا. تفكر عقلي؟ لا. حسي؟ لا. بدني؟ لا. ما هو؟ فريضة معنوية ذوقية عرفانية، عرفان وحياني، مودة، حالة روحية، أعظم الفرائض التي افترضت على الإنسان. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون شوف مودة موادة، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك، هذا ممارسة عملية بدنية، ثم لا يجدوا وجدان. شوف القرآن منطقة، ثم لا يجدوا يعني وجدان، يعني لغة معنوية روحية ذوقية، ثم لا يجدوا في أنفسهم، مو في فكرهم، مو في تفكرهم العقلي، مع أن العبادة بالتفكر من العبادات العظيمة، تفكر الساعة، لكن لا، القلب أعظم 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 من الفكر. مناجات 15 لمن زين العابدين كلها مرتبطة بالقلب، أحوال القلب، خلافا للمجلسي رحمة الله عليه صاحب البحار ونعظم من المجلسي، ولكن هذا لا ينافي أن لدينا يعني البحث العلمي يقتضي النقنقة ويا المجلسي. مناجات 15 أصلا برهان معجز، ليست لغة البشر، ليست لغة البشر، لغة عظيمة. أصل الصحيفة السجالية كلها صلوات الله عليه، الصحيفة السجالية عبارة عن نظام روحي. دعاء أبي حمزة الثمالي، شو يسوي في الإنسان؟ يحرك قلبه، يحرك مشاعره، وقصة بس فكر، فكر ضروري، ولسنا في مصدد التهوين من الفكر، فكر لابد من الحس، لابد من العمل، لابد من البدني، لكن يا أخي قمة هذه القوة هاي لا تخليها نايمة، قوة القلب، المشاعر، كيف لازم تفعل النشاط. حديث الجذع، جذع النخلة، كل المسلمين، كل مذاهب المسلمين أجمعوا أنه ضروري الصدور عنه هو الوقوع، حديث متواتر، واستشهد به كل المتكلمين أنه من معاجز سيد الأنبياء، لم يخالف فيه أحد قط من المسلمين، إذا كان مسلم طبعا، سيدنا ما كان مسلم سر ألمانيا لبحث آخر، وما أكثر الألمانيون يخلطون الإسلام مع الألمانية مع اللا إسلام، لبحث آخر كلامه في المسلمين، عندهم حديث الجن متواتر. لاحظوا يا أخي متون حديث الجدع، جدع النخل الذي باكا باكا كبكاء المرأة الثاكلة على ابتعاد رسول الله عنه خطوات. فسيد الأنبياء أقام مجلس، هذا هو نفس الجد، أقام مجلس صخر، الرسول بين هذا المجلس بصخب أعظم بعد، كل هذا المجلس وتأكيد النبي صلى الله عليه وآله على هذا الحدث العظيم الملكوتي، إن المطلوب منكم هذا أعظم شيء مطلوب منكم، ما هو؟ عملية حركة الوجدان، القلب، الأحاسيس، المشاعر تجاه النبي وأهل بيته. تعرف أنكم موالي لو موالي، قالها جعفر بن محمد، انظر إلى محبتنا في قلبك، محبتنا مو فكرة، يميل قلبك، هذا القلب يميل وما يميل، إذا يميل أحمد الله على أعظم النعم، محبة هذه مو فكر. فلذا إذا هذا النظام يجب أن لا يغفل عنه، نظام المعنوي الذوقي الوحياني، ما أقصد مع المعنويات البشر، نتاج البشر، شلون الفلسفة نتاج فكري عقلي بشري، لكن العقل الوحياني شيء آخر، لكن هي اللغة هي مو التصديقات والمبانيها في الوحي شيء آخر. إذا عدو 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 محب ولي كذا. شوف هاي اللغة لغة معنوية، لغة ذوقية، لغة وجدانية، ميول، شوق، وليس فكر فقط. ولذلك من أعظم الآليات التي يهيمن فيها سيد الشهداء لفتح أبواب الدين على مصراعيه، وهو أعظم باب لتشييد الدين، أن سيد الشهداء كل ملحمة صلوات الله عليه هي لتحريك القلب، مشاعر الروح. هاي المشاعر ما تقبل غلط بتعبير آخر، بخلاف الفكر قد يترجم إنسان يلتزم بها وقد لا يلتزم بها. في المشاعر أي شاهد صدق وحقيقة. إذاك باب الحسين باب الصدق، باب الحقيقة والحق. وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.